السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله صلى الله عليه وسلم. كلامنا كان في القول الثاني ضمن الاتجاه الأول، الاتجاه الأول الذي يسعى للحفاظ على عمومات الكتاب والسنة مع خصوصات إذا صح التعبير. رواية الفضل بن عبد الملك وبن أبي عفور بأن الزوجة تأخذ من كل ما ترك الزوج، والقرآن والسنة تقول لها الربع لها الثمن، فعندما أيها المشهور أيها الإجماع تحجبها عن الأرض، هذا معنى أنقصته حصتها. القول الثاني كان لسيد المرتضى، وهو خطوة إلى الأمام عن ابن الجنيد. ابن الجنيد كان عيب قوله إن كان يسمى عيبا، لأنه أهمل هاي روايات الحرمان، وهي معنى كأنه مقطوع به. لكن سيد المرتضى لا، تقدم خطوة، ما أهمل هذه الروايات، حاول أن يجمع بين العمومات وبين هذه الروايات بأن حرمها من العين خاصة وأعطاها من القيمة، فأخذ بروايات الحرمان حرمها من العين وحافظ على نسبتها وهي الربع والثمن، لكن من خلال إعطائها القيمة. دليله ماذا؟ قلنا باختصار أنه يقول بين يدي عمومات كتاب وعمومات سنة، لا يمكن أن أخرج منها بأخبار أحد إلا أن تكون محفوفة بقرينة قطعية بإجماع. عندكم إجماع على هذا؟ يقول فحصت أقوال أصحابنا لم أجدهم مجمعين. مجمعون نعم على الحرمان في الجملة، وهذا أستطيع أن أخرج منه بحرمانها من العين، هذا المقدار القدر المتيقن اللي أصحابنا مجمعون عليه، فلماذا التوسع أكثر من ذلك وحرمانها من العين والقيمة؟ لا يجوز الخروج من عمومات الكتاب وظواهره إلا بدليل قطعي ومتيقن ليس بأخبار الأحد، كما هو المعروف من مبنى هذا القول اللي في المصادر تجدون أنه كأنه منفرد به السيد المرتضى، هكذا لا ينسب إلى غيره. وجدنا أولا أن العلامة في المختلف استحسنه، وإن لم يستقر رأيه عليه، لا استقر رأيه أخيرا على المشهور، لكن نقلنا كلام العلامة قال حسن هذا الكلام. نتقدم بعد خطوة أكثر، المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان احتمله، وإن كان لم يجزم به لأنه أبقى باب الاحتمال مفتوح لجميع الأقوال الموجودة، محقق الأردبيلي في البرهان، لذلك نقلنا كلمته يقول المسألة من مشكلات الفن، وأبقى الاحتمالات مفتوحة على جميع الأقوال ومنها هذا القول، هذا لم يغلقه احتمله. جاء بعد محقق السبزواري في الكفاية، لا جعله هو الأقوى، قول السيد المرتضى عن محقق السبزواري في الكفاية. فهذا إذن يوجد تقدم، يوجد أنصار لهذا القول بدرجة من الدرجات، وهو قول لو تركنا يعني نحن سوى وجداننا لوجدناه شيئا طيبا، يحرم الزوجة من العقار لكن دون أن ينقصها من استحقاقها، لكن وجدان قول واحدة ليس دليلا. فأتوني بكتابنا وأثارة من علم حتى يمكن أن نصدق هذا الكلام. فقلنا المحقق الأردبيلي إذا احتمل هذا القول، وإن لم يعني يختره لأنه أبقى الأقوال كلها محتملة، لكنه قال في بعض كلماتي التي سننقلها أنه أستطيع أن أقول أن الروايات ظاهرها هذا القول، وأكثر من ذلك يقول حتى كلمات الأصحاب المشهور ظاهرها هذا القول، قول السيد المرتضى. أشوف ماذا يقول في مجمع الفائدة والبرهان، يقول ليس في ظاهر الروايات المنع عن قيمة الأرض وغيرها، عن العين ممكن لكن عن القيمة يقول لا، كلام سيد المرتضى. يقول ليس في ظاهر الروايات المنع عن قيمة الأرض وغيرها، بل ظاهر العبارات مثل الروايات، حتى عبارات الأصحاب ظاهرها ذلك. أنتم مشتغلين في قراءة كلمات الأصحاب. يقول تعالوا لنقرأ كلمة الشيخ في النهاية اللي هي الأصل في المشهور بعده، لأن قبل الشيخ كان المشهور قول الشيخ المفيد، بعد الشيخ الطوسي صار قول الشيخ، اللي إن شاء الله نبينها ضمن أقوال المشهور. فإذن هذا كلام محقق مرتبيلي. يقول وأن ليس في ظاهر الروايات المنع عن قيمة الأرض وغيرها، بل ظاهر العبارات مثل الروايات، مثل كلام النهاية الذي هو الأصل لغيره، هو الأسس المشهور بعد الشيخ الطوسي قال فيها، يقول اسمعوا دققوا في عبارته، قال والمرأة لا ترث زوجها من الأراضين. يقول ايش تفهمون من الأراضين؟ يعني رقاب الأراضي، عين الأراضي، ليس فيها إطلاق. قال والقرى والرباع من الدور والمنازل، بل يقوم الطوب والخشب وغير ذلك من الآلات، وتعطى حصتها منها ولا تعطى من نفس الأرض شيئا. يقول عبارة الشيخ يعني ما تدل على حرمانها مطلقا من العين ومن القيم. فإذا تلاحظ أن محقق الأردبيلي فتح هذا الباب، باب العودة إلى قول السيد المرتضى، وجاء بعده المحقق السفزواري اللي هو المحقق السفزواري تلميذ تلامذة، يعني بينهما جيلين من الأساتذة، بين المحقق الأردبيلي والمحقق السفزواري بينهما جيلان يعني. فالمحقق السفزواري جاء ولا بعد تقدم أكثر كما يتضح إن شاء الله. أما المشهور فقد ضعف هذا القول، قول السيد المرتضى كلامه، واعتبروه شاذا ضعيف المستند، واستغرب صاحب الجواهر قدس سره من استحسان العلامة قدس سره في المختلف له. نقول أن العلامة استحسنه، فاستغرب في الجواهر كيف يستحسنه العلامة وإن لم يذهب إليه العلامة، علق الجواهر قال غريب هذا الاستحسان من العلامة لعدم الحسن فيه. أي حسن في قول سيد المرتضى حتى تستحسن أيها العلامة؟ بل الإنصاف أن قول ابن الجنيد على ضعفه خير منه. هكذا يقيمه صاحب الجواهر. أقول هذه مبالغة في توهينه كما سيتضح. ولا شنو مشكلتكم معه قول السيد المرتضى؟ شنو مشكلتكم معه؟ نسمع منكم نبينه. ووجه الضعف عنده لهذا القول مخالفته لصريح الروايات والإجماع، بحسب ما قال أنا قول السيد المرتضى مخالف لصريح الروايات، روايات الحرمان، ولصريح الإجماع التي كأنه مظاهر صريح بالمنع من العين ومن القيمة. شوف صاحب الجواهر يقول عنه، عن قول سيد المرتضى، يقول أنه مناف، هذا في الجواهر حتى نرجع نص 39 مجلد 39 صفحة 214، يقول مناف لظاهر نفي إرثها فيما هو كالمتواتر من النصوص التي بعضها صريح أو كالصريح، أي منافات الروايات، من نفس الأرض عينا وقيمة من حيث ذكره لهما معا في الحرمان. ما هذا التفكيك بين العين وبين القيمة؟ الروايات صريحة أو كالصريحة في حرمانها منهم معا، واقتصاره من حيث اقتصاره على إعطاء القيمة من البناء والخشب ونحوهما دونها، دون الأرض عينا وقيمة. هذا يقول ظهور الروايات. هذه الروايات طبعا يقول صريحا من تعطى، قال تعطى قيمة الأرض، ما قال، قال تعطى قيمة الأبنية والخشب والآلات وإلى غيره، فهي صريحة في حرمانها من العين ومن القيمة، على أنه جمع بما هو مناف لظاهر الدليلين من دون شاهد. أنت خرجت كأنه شون خرج على جمع المركب، أنت جمعت بين دليلين بما لا يوافق لا هذا الدليل ولا هذا، اثنينهم ينافون هذا. فإذا هذا من صاحب الجواهر منافاتها لصريح الروايات، ومن صاحب الرياض نأخذ منافات قول سيد مرتضى لصريح الأصحاب أيضا، لماذا كان دليل الحرمان الروايات والإجماع؟ فهذا يقول قول سيد مرتضى مناف لصريح الروايات ولصريح الإجماع. سيد الرياض يقول في المجلد 14-385 أيضا يقول مناف لظهور كلمات القوم قديمهم وحديثهم في الحرمان منها عينا وقيمة، وإن اختلفوا في مقدار ما يحرم منه. قد واحد يقول خصوص أرض الدور والمساكن يعني الرباع، آخر يعممها إلى البساتين، آخر يقول بس هم بالقدر المتيقن متفقون أن الحرمان عينا وقيمة، ويشير إلى ذلك استنادهم إلى الأخبار، وهي كما عرفت صريحة في حرمانها من الأرض مطلقا عينا وقيمة. ما الدليل على ذلك؟ قال هاي القرينة اللي نتوقف عندها، لأن كلامهم كما ترى كأنه أكثر نوقش بعد دروس السابق. قال بدليل كلام صاحب الرياض، بدليل استثناء القيمة من آلاتها خاصة، ومع ذلك فهي حجة برأسها، هاي إجماعات الأصحاب قديمهم وحديثهم والروايات كذلك حجة برأسها، ومع ذلك فهي حجة برأسها في خلافه فإنها ليست من الآحاد إلى آخره. إذن الآن هذا الكلام كله أصبح مناقش، ورددنا على هذه الكلمات فيما سبق، وعلمت الآن ما هي الوجه لماذا قدمنا أول خطوة، قلنا نؤسس أنه لا مشكلة كبروية في البين، ليسوا معترضين على تخصيص الكتاب بالسنة، لكن أي سنة الصالحة لتخصيص الكتاب؟ هذا هو الذي اختلف. فلا ترد علي كبرويا وتقول لي أن الكتاب قابل للتخصيص بالسنة إلى آخره، هذا كلام مفروض انتهينا منه في البداية. نريد أن نركز على هذه النقطة، وإلا هذا الدعاء أن الروايات وكلمات الأصحاب صريحة في منع الزوجة من العين، وين الصراحة؟ لا توجد هذه الصراحة. رأينا أن محقق الأردبيلي كيف قرأ هذه الروايات وكيف قرأ كلمات الأصحاب، فهم منها أن الحرمان من العين خاصة، وسيأتي طبعا مزيد بيان إن شاء الله تعالى لهذا الكلام. لكن هذه القديمة التي قالها خلي نوضحها على رواية واحدة من الروايات، مثلا رواية صحيحة الأحول عن أبي جعفر الباقر عليه السلام لما يقول لا يرثن النساء من العقار شيئا ولهن قيمة البناء، فالذي أعطاها للزوجة الحق منها ماذا؟ قيمة البناء، يعني ما عدا قيمة البناء ممنوعة منه قيمة وعينا، لأن ماذا استثنى؟ ماذا أعطى للزوجة؟ قيمة البناء فقط، فمعنى أن الذي تحرم منه الزوجة عين وقيمة الأرض. هاي القرينة التي أضافها صاحب، وهي ليست طبعا يعني مو من صاحب الرياض، هي قديمة، لأن المحقق السبزواري وجدته يشير في الجملة إلى هذه، طبعا المحقق السبزواري قبل صاحب الرياض بكثير، لكن أحيانا نحن قلنا في كثير مناسبات نقتبس بعض النصوص، هذا لا يعني أنها متفردة بهذا المعنى، لا يكون غيره ذكرها، لكن وبالنتيجة كنا نجعل النص أمامنا حتى نناقشه. فإذا لاحظ هالكلمة من صاحب الرياض يقول بدليل استثناء القيمة من آلاتها خاصة، قال ولهن قيمة البناء وقيمة الآن، فلما يقول النساء لا يرثن من الأراضين ولكن يرثن قيمة البناء والآلات، يعني الذي تحرم منه الزوجة عين وقيمة الأراضي، بدليل اللي أعطاها ماذا؟ فقط قيمة البناء. القرينة كالصريح تجعل هذه الروايات على الحرمان. ف فلذلك أقول هنا في التعليق على هذين الكلامين من صاحب الجواهر ومن صاحب الرياض، أقول ظهر مما تقدم وجه النقاش في هذه الردود، وعرفت الواجه في تأسيس مقدمة التسليم بتخصيص الكتاب بالسنة المعتبرة. مسلمين يا لا تناقش نبي. وإن المانع من التخصيص، نعيد بهذه النقطة التي هي أوجبت هذا الاتجاه الأول، وإن المانع من التخصيص هو وجود المانع في العمومات من قبول التخصيص مطلقا حتى من القيمة، وأن العرف يأبى ذلك. دائما أذكر المشهور أنا بهذه الكلمات حتى يفهم أحنا وين أقدامنا في أي بقعة من الأرض، وأن العرف يأبى ذلك. وقصور المقتضي في روايات الحرمان عن التخصيص لما ذكرناه وسيأتي إن شاء الله. فإذا أيها المشهور فهمنا، نحن لا نرفض تخصيص الكتاب بالسنة، لكن نقول، نذكرك أيها المشهور دائما، لكن نقول في هذه المسألة خاصة ما نقدر نخصص الكتاب بهذه الروايات. تقول لماذا؟ أقول لك إما لوجود مانع في العمومات يأبى التخصيص، وهذا كله شرحناه، لأنها جاية على نحو التحديد، والتحديد يعني بشرط لا عن النقصان، فكيف تحرمها من شيء؟ العرف يرى هذا تهافتا في الكلام، تقول لي لك الربع ثم تستثني شيئا، إذا ما طلع لي الربع، شلون يقول لي لك الربع؟ فإذا الذي يمنعنا من التخصيص إما وجود مانع في العمومات يأبى عن التخصيص، وهذا شرحناه، أو قصور في المقتضي في هذه روايات الحرمان ليست صالحة لإحداث التخصيص. أولا ذكرنا هذا كله سابقا، أولا لدخول بعضها في بعض واختلاف ألسنتها وتضمنها لعناوين لا يقول بها أحد. رأينا بعض الروايات تحرم الزوجة من السلاح، أخرى تحرمها من الدواب، يوجد قائل بحرمان الزوجة من ذلك. فرواياتك هي روايات الحرمان، عندها مشكلة، ما بها مقتضي كامل تام لتخصيص عمومات الكتاب. فدائما نذكرك أيها المشهور حتى تفهمنا صح دفاعا عن سيدي مرتضى، أنه نحن لا نقوم بالتخصيص لأجل هذا، أما لوجود مانع تأبى عن التخصيص، العمومات تأبى عن التخصيص لما ذكرنا، لأن العرف لا يقبل بذلك، أو لقصور مقتضي في روايات الحرمان لا تصلح لتخصيص العمومات. فهذا الكلام كله بعد ما إلى، نعم ستقول لي هذا فتقرينا أنت جبتها من الروايات يا صاحب الرياض، تقول أنا حاكمك للروايات. الروايات لما تقول لا يرثن النساء من العقار ولهن قيمة البناء، غير يعني بس لهن قيمة البناء وما عداه هن محرومات منه، يعني محرومات من شنو؟ يعني من الأرض عينا وقيمة. لو كان لهن الشيء من قيمة الأرض هل ذكرت الروايات وقالت لا يرثن النساء من العقار ولهن قيمة الأرض وقيمة الآلات والأبنية، لماذا لم يذكر ذلك النص؟ فإذا قيمة الأرض أيضا داخل في المنفي الذي تحرم منه الزوجة. هاي باعتبار ما مرت علينا، خلينا نتوقف عندها. نعم ينبغي التوقف عند القرينة التي أوردها صاحب الرياض قدس سره وتبعه صاحب الجواهر، في حتى تعرفون الموضع وين. صاحب الرياض لما قال بدليل استثناء القيمة من آلاتها خاصة، وصاحب الجواهر ماذا قال؟ قال واقتصاره على إعطاء القيمة من البناء والخشب دونه. صاحب الجواهر تدري هو يحترم كتاب الرياض كثيرا ويأخذ منه كثيرا، فإحنا نندم يعني هذا منين ماخذ من هذا وهذا منين ماخذ هذا، قد لا يقولون ذلك يعني، وهذا ليس عيبا، هو العلم طبعا أكيد علم تكاملي، كل واحد يأتي بما جاء به الذين سبقه ويبنيه ويبني عليه بالتأكيد. فإذا هذه القديمة لاحظها في كلام صاحب الجورة صاحب الرياض، أريد أن توقف عنه. نعم ينبغي التوقف عند تبعه صاحب الجواهر على دلالة الروايات على حرمانها من الأرض عينا وقيمة، وهو قوله بدليل استثناء القيمة من آلاتها خاصة، فيكون المنفي استحقاقها من عين الأرض وقيمتها. فصار واضح هسه الآن، واضح القرينة التي الآن استدل بها صاحب الجواهر وصاحب الرياض وجعلوها موجبا لصراحة النصوص في الحرمان من الأرض. أقول يمكن جوابها بوجهين، الوجهين فيهما تفاصيل إن شاء الله نرجو الانتباه والالتفات، وفيها تشقيقات. إذا الآن نريد أن نجيب عن هذه القرينة وهي تبدو القرينة مقنعة، مو حسب الظاهر إلى الآن مقنعة القرينة، فريد نخرج من هذه القرينة، نخرج بوجهين. أولهما بإقامة دعوة مقابلة على وجود قرائن في نفس روايات الحرمان تفيد حرمان الزوجة من العين دون القيمة، نعزز بها قول السيد المرتضى قدس سره. عرفنا هذا العنوان المانشيت العريض لهذه النقطة الأولى، أن أنت مجبت لقرينة تقول تدل على حرمانها من العين ومن القيمة، أنا أجيب لك الدليل الوحدة اثنين على أن الروايات فيها قرائن تدل على حرمانها من العين فقط دون القيمة، وزين دعوة مقابلة. هذا إذن العنوان العريض لهذه النقطة. عندنا كلام كثير مع المشهور لكن لا نريد أن نخرج كله مع المشهور، نشوف أول هوش عنده ونخرج له بمقدار ما هو يقول. أولا من هاتين القرينتين من الروايات ما ورد من بيان الحكمة في هذا التشريع، نتذكر روايات الذكرة هاي الحكمة كقوله عليه السلام في معتبرة حماد رقم 12 في مجموعة الروايات اللي عندكم، الإمام ماذا قال؟ قال لئلا يتزوجن فيدخل عليهم يعني أهل المواريث من يفسد مواريثهم، في الرواية رقم 12، ومثلها رواية محمد بن سنان وغيرها تذكر حكمة وعلة حسب تفهم هاي علة لو حكمة هذا التشريع. يقول لئلا يتزوجن فيدخل عليهم يعني أهل المواريث من يفسد مواريثهم، هاي قرينة. وتقريب الاستدلال بوجهين، ألف إن هذه الحكمة إنما تتحقق بحرمانها من العين خاصة، وكما قيل الضرورات تقدر لقدرها، فلا نسوغ وفق هذا التعليل لحرمانها من المالية. القرينة الأولى قلنا إذن نأخذها من ما دل على حكمة التشريع، حكمة التشريع عرفنا تقول لكي لا تدخل هذه الزوجة تتزوج غريب وتدخل عليهم من يفسد مواريثهم، هاي بوجهين بتقريبين راح تفيدني عكس المشروع. التقريب الأول ضمن هذه القرينة الأولى أنه زين هي المرأة بحسب القاعدة وبحسب الحكم الأولي لها الربع ولها الثمن، أنت تنقصها الآن تقول لي أنه يسبب فساد دخولها، زين مو الضرورات تقدر بقدرها، وحرمانها من العين خاصة يدفع هذه المفسدة، لماذا تحرمها من القيمة أيضا؟ تموت أن لا تدخل على قوم الزوج متوفي من يفسد عليهم مواريثه، وزين الضرورات تقدر بقدرها، احرمها من رقبة الأرض حتى لا تجيب غريب يشاركهم في أرضه، القيمة ليش تحرمها منها؟ ما المفسدة في حرم اعطائها القيمة حتى تتحرم منها؟ فهي اذن تقريب الاول الف. وجدت كلمة المحقق الأردبيلي كأنه يشير إلى هذا المعنى. قال المحقق الأردبيلي قدس سره، هذا في مجمع الفائدة مجلد 11450، يقول: وأنت تعلم أن هذه الحكمة إنما تقتضي الحرمان من عين تلك الأمور لا قيمتها. وانت تقول هذه الحكمة خاف تدخل على الأرض غرباء، ولا تطيع من عين الأرض حتى لا تدخل الغرباء، والقيمة ليش تحرم منها؟ فافهم. محقق الأردبيل يقول فافهم. إذن هاي أيضا مو أقول يشارك نبيه، لا، سبقنا أكيد. المحقق الأردبيلي يقول: وأنت تعلم أن هذه الحكمة إنما تقتضي الحرمان من عين تلك الأمور لا قيمتها. هاي ألف. ألف من تقريب هذا المورد الأول. باء ما وجدته في كلمات بعض المعاصرين في مجلة فقيه للبيت، قال ما زلنا من القرينة الأولى، وهي الاستدلال ببيان حكمة التشريع على عكس ما قال المشهور. قال هذا في مجلة فقه للبيت العدد 45 صفحة 39. قال: ظاهر هذا التعليل، احنا سميناها حكمة، قد يكون زيادة علينا نسميه تعليل، ظاهر هذا التعليل أن مواريثهم نفس المواريث والنسب، لا أنه تزداد مواريثهم ويقل ميراثها من التركة، وإلا كان ينبغي أن يقول ليس لها الحق فيها وأنها ميراثهم لا ميراثها. فالمقصود حفظ نفس مواريثهم المفروضة لهم من استئثار الزوج الجديد بها، سواء في ذلك البناء أو الأرض، وهذا يناسب حرمانها من العين فقط وإرثها من القيمة في البناء والأرض معا. ملخص إذن هذا التقريب الثاني جعلناه، وليس طبعا وهكذا رتبها، لكن نحن اقتبسنا هذه الكلمة. يقول لاحظ النص، يقول: لئلا يتزوجن فيدخل عليهم، يعني أهل المواريث، من يفسد مواريثهم. أليست هذا الكلمة، هذا التعبير متضمن لمعنى بقاء المواريث على حالها؟ يفسد أهل المواريث مواريثهم، يعني لا تغيير في أصول المواريث، فقط أرض لا تطيها حتى لا تدخل على هذا القوم من يفسد عليهم مواريثهم. يعني المواريث باقية على حالها، ليس فيها تغيير. هكذا تفترض هذه الكلمة النص من المعصوم. فإذا بناءكم تمنعون الزوجة من العين ومن القيمة، ما راح تبقى لأهل المواريث مواريثهم، راح تصير خارطة جديدة للمواريث، بينما النص يفترض بقاء المواريث كما هي، لكن أرض لا تطيها لأجل هذه المصلحة. شوف: لئلا يتزوجن فيدخل عليهم، يعني أهل المواريث، من يفسد مواريثهم. اشتفتهم من يفسد مواريثهم، يعني باقي المواريث على حالها، بس تجنبوا هذه المفسدة. فإذا تمنعوها حتى من القيمة، ما أبقيت أهل المواريث على مواريثي، تغيرت. هاي إذن القرينة الثانية، التقريب الثاني، العفو، ألف وباء، التقريب ألف وباء، تقريبان للقرينة الأولى اللي هي بيان الحكمة من التشريع. ثانيا، هل مو أولهما؟ أولهما بعد ما ضمن أولهما، قلنا ضمن أولهما أقدم قرينتين بدال الوحدة للمشهور. القرينة الأولى أولا بيان الحكمة من التشريع، ثانيا قرينة الثانية إن ظهور العمومات في استحقاق الزوجة الربع أو الثمن من غير نقصان، الذي هو بالتحديد غير القابل للنقصان بل بالتصريح لعدم النقصان كما تقدم أول البحث في صحيحة محمد بن مسلم. هذا الظهور أقوى من ظهور روايات الحرمان في شمولها حتى القيمة الذي ثبت بالإطلاق. الآن نحن عندنا صراع، عندنا تعارض. دلالة العمومات والخصوصات على أن الزوجة ترث من كل شيء ولا ينقص من ربعها وثمنها شيء، هذا بالصريح، سواء العمومات اللي حددت الربع، والربع قلنا يعني بشرط لا عن النقصان، أو صحيحة محمد بن مسلم من أول ما بدأنا البحث يقول لا تنقص عن الربع والثمن أبدا. هذا إذن ظهور هذه الكفة بعدم الدخول النقص على الزوجة بالصريح، بينما ظهور روايات الحرمان بحرمانها من العين ومن القيمة بالإطلاق، وظهور الصريح أقوى من ظهور الإطلاق. فكيف تقدمون هذا الظهور الذي هو بالإطلاق على ذلك الظهور الذي هو بالصريح؟ ليس صحيح. أقرأ العبارة وفقها اللي شرحناه. شوف: إن ظهور العمومات في استحقاق الزوجة الربع أو الثمن من غير نقصان الذي هو بالتحديد حدد ربع أو ثمن غير القابل للنقصان، يعني بشرط لا، بل بالتصريح بعدم النقصان كما تقدم في صحيحة محمد بن مسلم، أقوى من ظهور روايات الحرمان في شمولها حتى القيمة الذي ثبت بالإطلاق. فلا تصلح الثانية لتخصيص الأولى، وإن كانت النسبة البدوية بينهما ذلك، لأن روايات الحرمان أخص موضوعا، لأنها خاصة بخصوص العقار وتلك عامة، فمقتضى النظرة البدوية نخصص، وهذا اللي سوى المشهور. بس قلنا لا، أيها المشهور انتبهنا شوية، توجد عندنا نكتة هنا خاصة بالمقاص، هاي بدنا نكررها على المشهور حتى يسمعنا، حتى يباوعنا المشهور. هاي هو الهيتل. نعم، النسبة البدوية هي التخصيص، لأن عندنا روايات تقول الزوجة ترث من كل شيء، تجي روايات تقول إلا من العقار، نقتضى الصناعة نخصص هذه بهذه. لكن نكتة هنا وأكثر من نكتة هنا تمنعنا من هذه. فلا تصلح الثانية لتخصيص الأولى، وإن كانت النسبة البدوية بينهما ذلك، لأن موضوعها، النسبة البدوية ليش بينهما ذلك؟ لأن موضوعها أخص، هذا نعترف به باعتبار تعلقها بخصوص العقار، هذا نعترف به أنها أخص موضوعا، فمقتضى الصناعة ومقتضى القاعدة التخصيص. لكنه هنا إما وجود مانع في هذه أو قصور في مقتضي هذه. والحق أن نرفع اليد عن العمومات في خصوص العين حتى نحافظ على تحديد الفرض بالقيمة، ونرفع اليد عن استحقاق الزوجة بالعين. هذا أولهما. إذن قلنا نجيب على هذه القرينة للمشهور بوجهين. أول الوجهين يقول لك تجيب قرينة، أنا أجيب لك قرينتين بدالها، والقرينتين عرفناها، القرينة الأولى بالتقريبين والقرينة الثانية هذه، جبنا لك قرينتين بدل الوحدة أيها المشهور. ثاني الجواب، ثانيهما، هذا عنوانها العام. شنو هاي الثانية؟ بالتشكيك في تمامية هذه القرينة. هناك قابلنا بالمثل، لا، هنا ردنا نسفها من الأصل، يعني الجوابين كانوا عدوما بالدفع والآخر بالرفع. لا، الآن نريد نفس هاي قرينتك غير تامة، غير تامة بأي شكل. شوف، ثانيهما بالتشكيك في تمامية هذه القرينة أو فهمها على نحو معارض
فتاة ساقطة.
أنت مقدمة فهم لهذا النص، أنا أقدم فهما آخر على خلافه. لو يتعرض للساقطة نرجع للعمومات، لو تقول لي احتمال إذا دخل بطل الاستدلال، وأنا دا ألقي الآن احتمال يكفي لإبطال استدلالك بهذه القرينة، فيتساقطان أو لا أقل من الاحتمال المبطل للاستدلال. يكفي أن أدخل فهما آخر غير هذا فهمك اللي ذكرته أنت لهذا النص. قربنا احنا النص اللي قاله، قال كل مسألة نطبلها ما نتوقع أن تكون بهذه العمق، والله تعالى أيضا شوف يهيئ لها عمقا لم نكن نتوقعه. قال المحقق السبزواري، نرجع المحقق السبزواري بهذا القول، رفيجنا المحقق السبزواري قدس الله نفسه وكلهم إن شاء الله، نسأل الله أن يجمعنا وإياهم مع محمد وآل محمد صلى الله عليه أجمعين. قال المحقق السبزواري تعليقا على قوله عليه السلام في صحيحة الأحول اللي قرأناها قبل قليل: لا يرثن النساء من العقار شيئا ولهن قيمة البناء. هاي اللي جعلها المشهور قرينة، قال كالصريح صريح في حرمانها. وانا وجدت تعليقا محقق السبزواري صاحب الكفاية، قال نخلي النص بالنا اللي هي قد رقمها صحيحة الأحول 12، حتى النص يكون أمامكم. لا يرثن النساء من العقار شيئا ولهن قيمة البناء، هذا الجواب الثاني. الجواب الأول أقلنا بدل قرين تقرينتين، الثاني لا علي شد ارجع لنفس قرينتك آي، أقول إما هي غير تامة أو أفهمها فهم ثاني يعارض فهمك يتساقط، نرجع للعمومات، أو لا أقل اعتبر فهمي هذا في الاحتمال، إذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال. فعلى جميع التقادير إذن إحنا هذين في المحاولة. قال قدس سره في الكفاية مجلد الثاني، قال تغيير أسلوب الكلام بإيراد من التبعيضية في الجزء الأول لا يرثن النساء من العقار شيئا، يقول شوف أورد من التبعيضية في الجزء الأول، ثم غير الأسلوب في الجزء الثاني من غير ذكر التبعيض، مو ولهن ما قال من قيمة البناء، ما شال من التبعيضية، قال هذا ايش تفتهم منه. شوف تغيير أسلوب الكلام بإيراد من التبعيضية في الجزء الأول ثم غير الأسلوب في الجزء الثاني من غير ذكر التبعيض لا يخلو عن إشعار. هاي القرينة، هذا الفهم اللي يريده مقابل فهم المشهور. بس أنت تقول لي هذا إشعار، هذا مو مستقبل مو احتمال، لا لا هنتنزل احتمال، إذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال، وإذا هو أقوى من احتمال وأصبح فهم مقابل فهم المشهور هو جيد تعارض تساقط، أدى تنزل تقول هذا فهم مو كان نعتبر احتمال. قال لا يخلو عن إشعار بأن الاستحقاق المثبت في الثاني ولهن قيمة البناء ليس على سبيل الاستحقاق المنفي في الأول. قال هذا أنت ما قرأت زين أيها المشهور، لا تخلط بين الاستثنائين. لما يقول وله، وهذا اللي سوى المشهور، قال لما قال النص ولهن قيمة البناء يعني أن المنفي قبله هو من كل شيء قيمة وعينا، يقول لا ماكو علاقة بيناتي. أكيد إحنا أساسا نواجه صعوبة طبعا في فهم هذه الكلمات، لأنه إحنا ما تناولنا قول أو فهم المشهور وقراءة المشهور للروايات، لبعضنا بالاتجاه الأول، فسنضطر إلى ترك بعض المناقشات إلى أن إن شاء الله ندخل بالاتجاه الثاني وخنفتي من المشهور كيف يقرأ الروايات، حتى حينئذ نرى أنه هذا الفهم ما هو مستوى مقابل ذلك الفهم. لكن على كل أخوة احنا بعدنا بتجلى ونكون نناقش بس بالتأكيد سنؤجل بعض المناقشات. فإذا لا يخلو عن إشعار بأن الاستحقاق المثبت في الثاني ليس على سبيل الاستحقاق المنفي في الأول إلى آخر الكلام. على كل اللي قلنا معلق عليه بأنه أقول لا تخلو هذه الأطروحات من نقاش نؤجل بيانه إلى ما بعد الاطلاع على قراءة المشهور للروايات إن شاء الله تعالى. يعني شو نسمع كيف فهم هذه الأمور بعدنا ما بيناه. وعلى أي حال فإن عرض الاحتمال كاف لإبطال الاستدلال أو معارضة القرينة بالقرينة والرجوع إلى القدر المتيقن. الآن إذن هدفي الآن بس أبين لكم، لأنه ربما اقتنعتم بالقرينة التي قالها المشهور فأدب لكم لا، بدل الكلمة الواحدة التي قالها المشهور رددنا عليه بكلمات، ولازمنا في نصرة السيد المرتضى قدس سره. فأريد أن أذكر شاهدين، هذا إذن عنوان، شاهدان على قول السيد المرتضى. خزين يشفع لنا إن شاء الله السيد المرتضى. شاهدان على قول السيد المرتضى، وبعد لدينا مزيد إن شاء الله بعض المفاجآت للمشهور. إيه بس إحنا قلنا ما نخرج كل ما في جعبتنا، ننتظر المشهور ماذا يقول. وجهان إذن شاهدان لنصرة. أولهما، أول الشاهدين، تسالم أصحابنا على قبول الاحتجاج على عائشة حين أمرت بدفن الأول والثاني إلى جنب النبي صلى الله عليه وآله في حجرته، ومنعت من دفن الإمام الحسن السبط عليه السلام إلى جنب جده الأكرم صلى الله عليه وآله بالشعر المنسوب، أي مرتبط بقبول الاحتجاج على بالشعر المنسوب إلى ابن الحجاج البغدادي والمتضمن لبعض كلام ابن عباس في الاحتجاج عليها، وفيه قوله تجملت تبغلت وإن عشت تفيلت لك التسع من الثمن وبالكل تحكمت. وأوردها العلامة المجلسي في البحار مجلد 44 صفحة 155 عن الخرائج والجرائح مجلد الأول 242 في معجزات الإمام الحسن عليه السلام. وأشار إلى ورودها في مناظرة فضال بن الحسن بن فضال الكوفي مع أبي حنيفة عن أحقية أمير المؤمنين عليه السلام، وأشار إليها السيد الخوئي قدس سره في ترجمة فضال عن كتاب الاحتجاج. أخو كلكم متسالمون على هذه القضية وتقرؤه على المنابر، ما هو تقريب الاستدلال بها؟ وتقريب الاستدلال أن الزوجة لو لم يكن لها نصيب من الأرض لما صح هذا الاحتجاج. كيف إذن هذا محل الاستدلال؟ نحتج على عائشة بهذه الأبيات، لك التسع من الثمن وبالكل تحكمت. زين حينئذ إذا كانت الزوجة ليس لها من العقار شيئا، فما معنى قولكم لك التسع لك الثمن؟ هي ليس لها من الأرض شيئا، ونحن كلنا متسالمون على قبول هذا الكلام ونقوله على المنابر. الاحتجاج ليس بقول ابن عباس، لا تقول هذا ليس معصوما، وليس الأبيات طبعا كأبيات لابن الحجاج البغدادي، لكن الأصل الكلام تجملت تبغلت لابن عباس، الشعر لابن الحجاج البغدادي. فالزوجة إذا لم يكن لها نصيب من العقار فما معنى قولكم هذا وتكررونها إلى بيات الشعر وتحتجون بها؟ ليس لها، قولوا ليس لها من الأرض شيء. فإن قلت قصدنا من البناء، لك التسع من الثمن من البناء، وهي نقول بها. قلنا عجيب الكلام والمشكلة والجدل حول ماذا؟ حول الدفن. والدفن أين يكون؟ في الأرض. فإذا كانت عائشة والأزواج ليس لهن من الأرض شيئا، ما معنى إقراركم بهذا البيت؟ لك التسع من الثمن، هذا ليس لها من، لأن الكلام الآن عن دفن، والدفن يكون في الأرض. فقولوا لها يا زوجة ليس لك من الأرض. واضح تقريب الاستدلال؟ إذن هي مفاجأة للمشهور، حضرين إن شاء الله مفاجآت المشهور. وتقريب الاستدلال أن الزوجة لو لم يكن لها نصيب من الأرض لما صح هذا الاحتجاج، لأن محل الجدال هو الدفن. هذا كل جواب في إن قلته، وهي مسألة متعلقة بالآر. بعدهم جواب في إن قلتهم أخرى مطوية، والحجة في هذا التسالم والإجماع على القبول من لدن عصر المعصومين عليهم السلام إلى اليوم. لا تقول هذا كلام شعر، هذا كلام الحجاج، كلام ابن عباس، ليس حجة علينا. لا، الحجة هو أنتم إجماعكم على قبولي هذا، قبولي هذا الكلام وهذا الاحتجاج. فإذا هذا الشاهد الأول اللي نعرضه أمام المشهور نصرة للسيد المرتضى قدس سره، وهي هذه القضية التي نكررها. السيد الخوئخ ذكرها في ترجمة فضال بن الحسن بن فضال، والمجلس نقل في البحار، وكل على معنى يذكرونها. لا أحد يقول أنه هذا ترى ما له معنى هذا الاحتجاج على عائشة، ولا يجوز لنا الإقرار بأنها لك التسع من الثمن، لأن الكلام عن دفن في الأرض وهي ليس لها من الأرض شيء. هذا الشاهد الأول، والشاهد الثاني إن شاء الله يأتي بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.